نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا ونافعا. عندنا عناصر الموضوع نشرتها في المجموعة، وهي عناصر ربما تحتاج أو تتطلب وقتا طويلا، ولذلك سأحاول أن أسد الفجوات التي يمكن أن تكون بين العناصر، ويمكن نترك وقت للمداخلات يعني ممكن بعد منتصف اللقاء ثم في آخر اللقاء. العناصر إجمالا، أولا الشغف بالكتب وبالقراءة والطلب، وقصص في الحب للكتب والعلم. ثانيا نماذج فريدة في استغلال الوقت بالقراءة على مختلف الأحوال وإدراك قيمته وأهميته وملئه بالعلم. ثالثا وهو المحور الأساسي في هذه المحاضرة، قواعد ومهارات القراءة، وسنتحدث عن 20 قاعدة ومهارة من مهارات القراءة بإذن الله تعالى. المحور الرابع قواعد في تلخيص الكتب. المحور الخامس مشكلة نسيان المقروء وحلها. السادس مشكلة الملل من القراءة. السابع تكرار قراءة الكتب نماذج فريدة. الثامن قراءة الكتب الكبيرة في أزمنة يسيرة قصص ونماذج. التاسع المداومة على القراءة وعدم الانقطاع نماذج فريدة. إذن عندنا 9 محاور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها وأن يبارك فيها. المحور الأول الشغف بالكتب وبالقراءة والطلب وقصص في الحب مع الكتب والعلم. تعرفون أن هذا الفصل والذي يليه يمكن أن يفرد بمحاضرات سلسلة قصصية، نماذج رهيبة، وأنت تقرأ للمتقدمين كيف كانوا يتعاملون مع الكتاب ويحبونه ويعيشون في أكناف هذه الأوراق، ويستشعرون أنهم لا يتعاملون مع مجرد أوراق وألوان سوداء مسطورة على هذه الأوراق، وإنما يتعاملون مع روح. لذلك قيل لبعضهم أنت يعني دائما جالس مع الكتب، قال أنت يعني كيف تفكر؟ أنا جالس مع الصحابة والتابعين والعلماء، فهذه الروح في التفكير أنه أنا لست مع كتاب، لست مع أوراق بيضاء أو صفراء وأحرف سوداء، وإنما أنا أعيش مع عقول ومع أفهام سطرت في هذه الكتب. أستفتح هذا المحور بعبارة جميلة للجاحظ كررتها، يعني أحب أن أكررها. والجاحظ هو من أمثلة العلماء المعتنين بالقراءة عناية كبيرة، ويظهر هذا في كتبه بدون شك، كتبه متنوعة. الجاحظ يقول في كتابه الحيوان: من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان. تعرف القيان عناية الله؟
لا.
طيب المغنيات يعني، يقول من لم تكن نفقته في الكتب ألذ عنده من النفقة التي ينفقها عشاق القيان والمغنيات والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغ الرضيع. يعني من لم يستمتع وهو ينفق في شراء الكتب نفس ما يستمتع أهل الشهوات، فهذا ترى لن يبلغ في العلم مبلغ الرضيع، وليس ينتفع بإنفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله. تمام؟ وليس ينتفع بإنفاقه على الكتب، يعني حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله، وحتى يؤمل في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه. تمام؟ يعني هذا تشبيه من أرض الواقع العربي معروف. العرب ترى إلى اليوم ترى عندنا مثلا بعض رعاة الإبل وملاك الإبل أحيانا تقول والله يحب البعير أكثر من، أحيانا طبعا ليس دائما وليس الجميع. طيب ابن عبد الهادي، تعرفونه ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، تمام، يقول في كتابه طبقات علماء الحديث ومختصر طبقات علماء الحديث عن ابن تيمية، يقول: لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا يفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله. كيف الحرص، الهمة، العزيمة، أدخل باب علم أبدع فيه، هذا كله من الشغف والملازمة. انظروا علاقة الحب، حب بين القراء عشاق الكتب وبين الكتب. هذا نموذج يذكره ابن القيم في روضة المحبين عن من؟ عن شيخه ابن تيمية. يقول: حدثني شيخنا ابن تيمية قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال الطبيب: بلى. قلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا. أيوة، قضية حب وعشق وليست نعم. لذلك أيضا تعرفون ابن تيمية هو أحمد بن من؟ ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. تعرفون أبوه فقيه حنبلي، وجده أكبر أفقه من أبيه، يعني أكثر شهرة. إيش له كتب سريعا؟
المنتقى للأخبار،
المنتقى، واشترك هو وابنه، أيوة اشترك هو وابنه وحفيده في كتاب المسودة في أصول الفقه. يقول ابن القيم في روضة المحبين أيضا، يقول: حدثني أخو شيخنا، يعني أخو ابن تيمية، يقول عن أبيه اللي هو عبد الحليم، قال: كان الجد اللي هو والد اللي هو جد ابن تيمية، كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي، اللي هو لمين؟ لابني: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. تمام؟ اقرأ وارفع صوتك حتى أسمع. طيب، هي القضية يا جماعة قضية يعني حب وعشق وليس التكلف. هو لا يؤز نفسه أذى حتى يمارس هذه القضية. طيب، أيضا يقول تلحمه في إرشاد الأليم في ترجمة الجاحظ الذي ذكرناه قبل قليل، يقول: حدث أبو هفان أظن قال: لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان. الجاحظ. حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. جميل؟ يذهب إلى الوراقين، طبعا تعرف الوراقين هي مثل المكتب عندنا، لأن الوراقون هم الذين ينسخون الكتب. فكان يذهب إلى الوراق، ممكن تأجرني المحل ليلة؟ فيستأجر المحل وينام في المحل، يعني يجلس في المحل طول الليل يقرأ في الكتب. يقول طيب، عموما في نموذج آخر لكن تجاوزه للاختصار. ابن خلكان أيضا في ترجمة الشريف المرتضى يقول: حكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي أن أبا الحسن الفالي الأدبي أو القالي الأدبي كانت له نسخة بكتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة. انظروا يا جماعة كيف الحب والعشق والتحسر على الفوات. هذا الأديب كان لديه كتاب من الجمهرة لابن دريد، طبعا تعرفون كتاب مهم جدا، فدعته الحاجة إلى بيع الكتاب. كان عنده نسخة قال لابن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها، واشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم المذكور بستين دينارا، وتصفحها النسخة فوجد بها أبياتا بخط بائعها. تمام؟ ماذا كتب على الكتاب قبل أن يبيعه؟ يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. يعني انظروا قدر التحسر على هذا الفقدان لهذا الكتاب وهذه النسخة الجميلة. ابن الجهم يقول، وهذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان: إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم، انظروا التعليق، وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة، قال: إذا اعتراني ذلك، يعني إذا جاءني نعاس في غير وقت نومي محدد، تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدة الهدم. تمام؟ يعني اللي يصير الآن إنه الواحد يريد أن ينام فيأخذ كتابا حتى يأتيه النوم، أليس كذلك؟ هذا يقول لك إذا جاءني النعاس في غير وقت نومي أخذ الكتاب، فمن كثرة ما أطرب من الفوائد ويهتز لها جسمي أشعر بالاستيقاظ أكثر من أصوات نهيق الحمير وهدة الهدم. طيب، أيضا تعرفون ثعلب الإمام النحوي المشهور الكبير، ذكر ابن خلكان أيضا يقول كان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم، تمام؟ يعني كبر أو كذا، فلا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه. أين؟
هو
ماشي. فصدمته فرس فألقته في هوة فأخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم. أيضا ما نريد أن نطيل في المحور أول آخر نموذج، الشيخ محمد بدر، محمد بدر الدين الحسني، يقول الشيخ علي الطنطاوي يقول عنه، يقول كان يجلس في الليل ليقرأ، فإذا غلبه النعاس اتكأ برأسه على وسائد أعدت له، فأقفى ساعتين أو ثلاثا من الليل متقطعات، ومن النهار ساعة. طيب، هذا يعني شيء من القصص الواردة عن محبي العلم والقراءة والكتب الذين كانوا يعيشون معها، يعني ويدركون الحياة التي تكون مع هذا العلم العظيم. عموما القصص أكثر من ذلك بكثير، وأنا حرصت على انتقاء القصص التي لأسماء مشهورة ومعروفة، تعرفون ثعلب، الجاحظ، ابن تيمية، كذا، حتى تكون أقرب إلى الذهن وأقرب إلى الحفظ. وبالمناسبة هذه من وسائل الحفظ، أنه يعني ترتبط المعلومة بشيء موجود له أصل في الذهن فيسهل الربط. طيب، المحور الثاني، نماذج فريدة في استغلال الوقت على مختلف الأحوال وإدراك قيمته وأهميته وملئه بالعلم والقراءة. يا جماعة الخير، إنسان داخل في مجال العلم، في مجال القراءة، يجب أن يبذل من وقته، يجب أن يبذل من وقته، وأن لا يشعر أن ما يبذله من وقته هو شيء ثقيل أو ضائع، وإنما يشعر أن وقته الحقيقي هو ما يقدمه في سياق القراءة والعلم والازدياد. السخاوي في الجواهر والدرر، ترجمة من؟ هو له كتاب مفرد في ترجمة شيخه ابن حجر، شيخه ابن حجر، ابن حجر الأسقلاني المعروف، يقول عن شيخ ابن حجر إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وقد سمعته، أي ابن حجر، يقول غير مرة إني لأتعجب ممن يجلس خاليا عن الاشتغال. أتعجب كيف إنسان يجلس وقت فاضي، مو على سوني بلاي ستيشن 7 ساعات وعشر ساعات. طيب، قال البقاعي في عنوان الزمان، يقول سمعت شيخنا، أي ابن حجر، غير مرة يقول، يا جماعة تأملوا في هذه القضية، يقول يعني ابن حجر يتحدث عن نفسه أنه أقام في دمشق في رحلته الشامية 100 يوم. كم أقام؟ 100 يوم، فسمع بها نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثي سمعها في 100 يوم، لو جلدت لكانت تقارب 100 مجلد. احنا عندنا 200 كتاب. طيب، قال وكتب فيها 10 مجلدات، ليس فقط سمع، كتب 10 مجلدات، منها أطراف المختارة، عنده كتاب اسمه أطراف المختارة. لكن هناك شيء مؤلم، أين كتاب أطراف المختارة؟ يقول الدكتور علي العمران هذه القصص منتخبة من كتابه الجميل الفذ المشوق إلى القراءة وطلب العلم. بالمناسبة بحثت عن الكتاب حتى أجعله من الهدايا ولكن لم أجده. كتاب مهم سجلوه عندكم من استطاع اقتناءه، ليس كبيرا. أمس يعني أمس في الليل مررت عليه كاملا وانتخبت منه هذه الأشياء والقصص. يقول الدكتور علي العمران المشوق إلى القراءة وطلب العلم علي العمران يعلق على القصة يقول: وهذا الكتاب اللي هو إيش أطراف، تعرفون المختار، مختار بالضياء المقدسي، هذا أطرافها. يقول: وهذا الكتاب الذي ألفه الحافظ غرق مع ما غرق من كتبه التي بخطه في رحلته الثانية إلى اليمن سنة 806، وكان مما غرق فيها أطراف المزي وأطراف مسند أحمد وأطراف المختارة وترتيب مسندي عبد بن حميد والطيالسي. هذه كلها غرقت من ابن حجر في طريقه إلى اليمن بعد أن كتبها بخط يده. يكفي اللي بقي، والله يكفي اللي بقي، ما شاء الله، فتح الباري ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وحدد ما شئت يعني ابن حجر. نكت على ابن الصلاح وغيره. طيب تعرفون أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ذكر عبد الجوزي أنه قال عنه: كان دائم التشاغل بالعلم حتى إني رأيت بخطه إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حالة راحتي وأنا مضطرح أو مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. جيد، هذه المواظبة الاستمرارية. تمام يا أنس؟
مش تمام.
طيب أيضا ابن رجب نقل عن ابن عقيل أنه قال عن نفسه: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف العكيك، عفوا سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، يعني الخبز ولا الكعك المطحون، لا أخذ الكعك المطحون لأنه أسرع في الأكل لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. طبعا يا جماعة مثل هذه القصص ترى مثل هذه القصص ترى يعني الذي لم يعش هذا الجو يظن أنها مبالغة. جيد، وحق له أن يظن، يعني إحنا ما نستنكر على من يظن أنه هذه القصص مبالغة، لكن أنا والله أعرف من يعيش مثل هذه الأجواء. يعني أذكر واحد من الزملاء كان إذا ذهب إلى الخلاء والله أذكره يمشي سريعا، يعني حتى ذهابه إلى الخلاء والرجوع يمشي بسرعة، ما يريد أنه يمشي. هو الفرق ترى لن يكون، هي القضية ليست أنه الوقت سيفتن، هي القضية نفسيا، هو جالس يقرأ ومتحمس مع الكتاب اضطر إلى الذهاب إلى الخلاء يذهب سريعا ويعود سريعا لأنه مشتغل. هي هذه القضية نفسها، إنسان مشتغل عاش، هو انظر الجاحظ اختصره حتى يؤثر ليس القراءة، يؤثر انفاقه على الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله. طيب نكتفي بهذه ايضا القصص، باقي لي بعض النماذج لكن اتجاوزها. ننتقل الى المحور الاساسي في هذا اللقاء الذي هو ايش؟
قواعد
ومهارات القراءة، وعندنا 20 قاعدة أو عندنا 20 قاعدة ومهارة سنأخذها بإذن الله تعالى. طيب أرجو أن يكون في الوقت متسع إن شاء الله. القاعدة الأولى أو المهارة الأولى، أنا لن أدقق في كلمة قاعدة أو مهارة، أنا خلطت القواعد بالمهارات، وكلاهما يمكن أن تسميه قاعدة ويمكن أن تسميه مهارة، فسأتجاوز في الإطلاق، يعني لأنه أدقق كثيرا في الفرق بينهما. طيب، القاعدة الأولى: قسم قراءتك إلى خمسة مسارات. قسم قراءتك إلى خمسة مسارات: التأصيل، التمكين، الاطلاع، النوازل، التخصص. مرة أخرى: التأصيل، التمكين، الاطلاع، النوازل، التخصص. لا تفتح قسما ثالثا. كل ما ستقرأه اجعله مندرجا ضمن أحد هذه المسارات أو إحدى هذه المسارات. الكتاب الذي تقرأه إما أن يكون في مسار التأصيل، أو يكون في مسار التمكين، أو يكون في مسار الاطلاع، أو يكون في مسار النوازل، أو يكون في مسار التخصص. في شيء واضح من هذه الخمسة؟ التأصيل والتمكين، إيش الفرق؟ التأصيل هو الخطوة الأولى في بنائك في علم معين، الخطوة الأولى. والله واحد ما درس أصول الفقه أبدا، ما درس أصول الفقه، خطوته الأولى في تعرفه على أصول الفقه هذه التأصيل. جيد. التمكين الخطوة الثانية قبل ماذا؟ قبل التخصص. يعني مثلا لنفترض أنه إذا ضربنا مثال بأصول الفقه تحديدا، الذي يمثل التمكين أن تأخذ أبسط شرح على الورقات مثلا، أو تحضر درس في الورقات، هذا الآن تمكين، عفوا هذا تأصيل. جيد. حين تذهب فتأخذ الشرح الذي أكبر منه على الورقات، هنا التمكين. طيب، إذا قسم الكتب التي تتعامل معها إلى خمسة مسارات. إذا جاءت مسار سادس، سابع، ثامن، اترك، لأن هذا سيشتتك. كل واحد من هذه المسارات له نظامه، ستأتينا إن شاء الله، سيأتينا التفصيل فيها. جيد. كل واحد، لكن أنت برمج نفسك أن الكتاب تضعه في واحد من المسارات. الاطلاع مثلا له طبيعة تختلف تماما عن طبيعة التمكين والتأصيل والتخصص. الاطلاع هذا لا يشترط فيه إكمال الكتاب. جيد. لا يشترط فيه إكمال الكتاب، هذا الاطلاع قد تكتفي بالفهرس والمقدمة وفصل مثلا، أي ليس له أوقات محددة، يعني ليس له جدول بنائي معين، وغالبا ما يرتبط بالاقتناء الجديد، وهذا سيأتينا إن شاء الله. النوازل، والله يا أخي نزلت نازلة، لنفترض مثلا فقهيا رؤية الهلال في شهر رمضان، هل يؤخذ بالهلال أم يؤخذ بالحساب الفلكي؟ صارت قضية خلافية ونقاش طويل عريض. ما أقول والله أنا عندي جدول قراءة، لا ممنوع أروح أقرأ كتاب في هذه المسألة. جيد. لا، أنا عندي خانة مسبقة لكتب الإيش؟ النوازل. جيد. فيكون لها نظامها وترتيبها في المجال. طيب، التخصص سيأتينا أيضا إن شاء الله الكلام عنه، وهذا التخصص قضية مهمة جدا، لا بد أن تكون عند كل قارئ، لا بد. ما أتكلم عن التخصص الأكاديمي، أتكلم عن التخصص في القراءة.
موضوع النوازل سيكون في تفصيل؟
موضوع النوازل نعم سيكون في تفصيل بإذن الله،
كله راح يكون في تفصيل.
عموما أنتم سجلوا أي شيء مما ذكرته بقي فيه شيء يحتاج استشكال أو تفصيل ذكروني به. طيب، القاعدة الثانية: قسم الكتب إلى عدة أنواع. الأولى مسارات، تمام؟ الآن هنا نفس الكتب تقسم إلى أنواع.
مسارات.
هنا أنواع، تمام؟
تمام.
متون، كتب بنائية تأسيسية، كتب مركزية، الرابع كتب تكميلية، الخامس مطولات وموسوعات، السادس مراجع. كل واحد من هذه الأنواع له طبيعة. متون، اثنين كتب بنائية تأسيسية، ثلاثة كتب مركزية، أربعة كتب تكميلية، خمسة مطولات وموسوعات، ستة مراجع. إيش الفرق بين الكتب المركزية وبين الكتب البنائية التأسيسية وبين الكتب التكميلية؟
البنائية التي هي التأصيل، والمركزية هي الكتب التي يكون مدار عليها. ليس كتب الكتاب أن يكون
التخصص
كتب الدرس غير كتب المركزية.
طيب الآن عشان تتضح الصورة أكثر، أنت الآن مصعب مهتم بإيش؟ بالتاريخ. طيب أنت مهتم بالتاريخ، الآن أنا أحدثك عن علوم الحديث غير مجالك غير تخصصك، ما الأمر الذي من المفترض أن تصل إليه من هذه القائمة؟ المتون، الكتب البنائية، التأسيسية، الكتب المركزية، الكتب التكميلية، مطولات، موسوعات، مراجع. إذا وصلت في أي فن ليس من تخصصك إلى الكتب المركزية فأنت قد وصلت إلى أفضل نقطة يمكن أن يصل إليها قارئ. دعونا من العباقرة المتفردين، لكن نتحدث عن عموم القراء الجيدين. إذا وصلت إلى مرحلة الكتب المركزية في الفنون فأنت قد وصلت إلى أفضل نقطة يمكن أن يصل إليها قارئ متوسع. يعني كل فن يمكن أن نقسم الكتب فيه إلى درجات، درجة المتون ولا يشبهها، ليس ضروري متن بمعنى المتن الاصطلاحي، ثم بعد المتن وقبل الكتب المركزية تأتي الكتب البنائية التأسيسية التي هي غالبا إيش؟ شروح للمتون. واضح؟ يعني في الحديث المتون ماذا يمثلها؟ ها يا جماعة شاركونا، نخبة الفكر. البنائية التأسيسية يعني النزهة أو شرح النزهة أو شرح النخبة، واحد من شروح النخبة. الكتب المركزية مقدمة ابن الصلاح أو شرح للترمذي، عندنا مقدمة ابن الصلاح اليوم جائزة، تمام؟ هذا كتاب مركزي الآن في علم الحديث. أنت الآن إذا أخذت هذه الثلاث طبقات في علم الحديث وأنت غير متخصص، أنت الآن قارئ متميز جدا، قارئ متفنن ومتميز، لست مثقفا بمعنى الثقافي العام الذي هو يأخذ من كل كيكة قطعة ولا يعرف كيف يجمعها ولا كيف يرتبها ولا كيف ويخبص. تعرفون يعني كثير من المثقفين إذا تحدث في مجال لم يتمكن منه يأتي بعجائب، لكن إذا رتبت الكتب بهذه الطريقة، والله أنا مثلا مجالي حديث ليس ضروريا أن أصل إلى الكتب التكميلية في أصول الفقه. ما هي الكتب التكميلية؟ الآن متون شرحنا صح؟ قلنا متون مثل نخبة الفكر، شرحها مثل شرح نزهة النظر، تمام؟ مثلا لطارق عوض الله. المرتبة الثالثة اللي هي إيش؟ اللي إيش؟ الكتب المركزية مثل مقدمة ابن الصلاح شرحية. كتب التكميلية
مثلا كتب التكميلية كانت عن السيرة النبوية، إيه؟ مثلا الأدب العربي، التاريخ مكة والمدينة.
الكتب التكميلية التي تعمق مجال النظر بعد أخذ القواعد المركزية في هذا الفن وتغطي الجوانب الحواشي. يعني مثلا في علم الحديث بعد ما يقرأ ابن الصلاح وشرح العلل يقرأ مثلا فتح المغيث للسخاوي 5 مجلدات، جيد؟ يقرأ مثلا مواضع من الكتب العلل مثلا، تمام؟ هذه كتب تكميلية. هذه الكتب التكميلية المفترض أنه لا علاقة لها بماذا؟ بغير المتخصص، تمام؟ جماعة واضح؟ أنت متخصص في مجال تصل إلى نهاية القائمة، متون ثم كتب بنائية ثم كتب مركزية ثم كتب تكميلية ثم مطولات وموسوعات ثم المراجع تكون لديك للرجوع، جيد؟ هذا إذا كان تخصصك في السيرة يا أنس أو غيره. أما إذا لم يكن تخصصك فاكتفي بالكتب المركزية، يعني الدرجة الثالثة من العلم أو من الفن، تمام؟ طيب القاعدة الثالثة، إذا اقتنيت كتابا جديدا فأشبع نهمتك أو نهمتك بالاطلاع على فهرسه ومواضع منه ومقدمته، ثم لا يقطعك عن جدولك القرائي. وهنا فائدة، اجعلوا لكم دفترا أو مجموعة تليجرام أو واتس خاصة بك وبنفسك، تمام؟ لتسجيل الفوائد العارضة. دعونا الآن من الفوائد المتخصصة، فوائد العارضة. طبعا تعرفون كل من يحب الكتب ويعشقها عنده إذا أتى بكتاب جديد فكأنه يعني دخل بيتا جديدا، اقتنى بيتا ودخل وينظر، ما يستطيع تقول له روح اجلس في الصالة وبس، لازم يشوف كل تفاصيل البيت، جيد؟ في الكتاب الجديد تروح معرض كتاب خلال 4 أيام تشتري 40 كتاب، فهذيك الأيام يعني غالبا يتوقف جدول القراءة. لكن حتى لا تكون القضية مشتتة، طبعا صعب أن تقول لا تقرأ، لا اقرأ، لكن أولا هذه الكتب الجديدة لا تقرأ كتابا كاملا، ولا تشرع في قراءة كتاب قراءة ترتيبية، وإنما اطلع، افهم الكتاب ما هو، عن إيش يتحدث، افهم تركيبة الكتاب. أثناء الاطلاع فصل فصلين تكون قد خرجت ببعض الفوائد، اجعل لك دفترا للفوائد العارضة، لأنه هذا الاطلاع المتفرق إذا جمعت الفوائد اللي فيه خلال 5 سنوات أو 10 سنوات ستخرج بكتاب يمكن أن يطبع جيد. وهذه هي كناشة الفوائد وصيد الفوائد والفوائد ابن القيم وصيد الخاطر وإلى آخره. صيد الفوائد قلت أنا موقع صيد الخاطر. طيب هذه الكتب هي عبارة عن مثل هذه الطريقة. ابن العبار في ترجمة العلامة أبو القاسم بن الورد يقول، يذكر عنه أنه كان لا يؤتى بكتاب إلا نظر أعلاه وأسفله، فإن وجد فيه فائدة نقلها في أوراق عنده حتى جمع من ذلك موضوعا. وذكر الحافظ بن حجر أيضا في ترجمة الزركشي، الإمام الزركشي، تعرفون أشهر كتاب الزركشي في الأصول البحر المحيط، تمام؟ العجيب أنه ألفه عمره تقريبا 22 سنة، وهو من أهم كتب الأصول على الإطلاق إلى اليوم. طيب يقول ابن حجر يذكر عن الزركشي أنه كان يتردد إلى سوق الكتب، فإذا حضره أخذ يطالع في حانوت الكتب طول نهاره، ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه. جيد. ولذلك يعني كما ذكرت لكم هناك كثير من كتب العلماء هي عبارة عن كتب الفوائد التي هي فوائد متفرقة جمعت. طبعا بعضها مثل صيد الخاطر أقرب إلى صيد الخاطر فعلا، وبعضها لا أقرب إلى النقولات منها، يعني مثل كتاب الفنون لابن عقيل و إلى آخره، كتب كثيرة جدا. إذن هذه قاعدة ثالثة. قاعدة رابعة، أي كتاب تقرأه، أي كتاب تقرأه إياك أن تكون صفحاته البيضاء في أول الكتاب وآخره بيضاء، إياك أن تتركها بيضاء. يعني كيف تعرف الكتاب في المكتب الذي قرأته إما لم تقرأه من الصفحات الأولى؟ جيد، ويمكن أن تضع علامات أخرى، لكن لا يكون كتاب لديك كتاب قرأته إلا وقد دونت في أوله وآخره فوائده. أنا أتكلم عن كتاب الذي تقرأه كاملا، جيد، وأصلا المفترض أنه ما في كتاب تقرأه إلا كاملا، إلا في حالة الكتاب الجديد، جيد، هذا الاستثناء فقط، يوجد استثناءات أخرى قليلة أذكرها إن شاء الله. الإمام النووي رحمه الله يقول لا يحتقرن، يعني يرشد الطالب، يقول لا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. ويقول أيضا لا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمل حصولها بعد ساعة. والله جميلة بس بكتبها بعد ساعة. يقول لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ناس تفكر بعقلية التوليد المعلوم الاستزادة بالضبط. طيب هذه القاعدة الرابعة، جيد. القاعدة الخامسة، إذا ابتدأت في قراءة كتاب فلا تتركه حتى تتمه. وهنا تأتي مشكلة المعاصرين، أكبر مشكلة من أكبر المشاكل التي يقع فيها الشباب الآن هي مشكلة عدم إكمال الكتاب. المشكلة هذه القضية ما تستمر سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة، ولا طول ما الإنسان هو مع القراءة والكتب كل مرة في كتاب، وهذه مشكلة. أذكر سمعت من الشيخ العجيري في مكتبته، يعني حتى أتى بها بطريقة عفوية أثناء القراءة، يعني هو كان يتكلم عن كتاب، أظن قال الكتاب الوحيد الذي ما استطعت أن أكمله، وإلا وذكر عن نفسه أنه يعني ما يمكن أترك كتاب بدأت في قراءته حتى أتمه. ولذلك أي إنسان قارئ متميز لازم يكون عنده هذه القاعدة، لازم لا ننشغل ببريق الجديد. الجديد له بريق. إذا كان كل جديد يعني يذهب بك إلى إلى إليه وينادي بك عليه وتتركه وتترك الكتاب الذي بدأت به لأجله فهذه مشكلة كبيرة. إذن لا تبدأ في قراءة كتاب إلا وقد عزمت على إتمامي. ما الذي يستثنى من ذلك؟ الكتاب الجديد. وقلنا ما الذي تصنع في الجديد؟ لا تبدأ تقرأه الجديد، ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتمشي 70 صفحة بعدين تتركه وتأخذ الجديد الثاني. لا، الجديد تشبع النعمة، الشغف هذا الذي لديك تشبعه بأن تقرأ تفهم هو الجديد وتقرأ فائدتين ثلاثة تنقلها والحمد لله رب العالمين، تحطه في المكتبة تتركه إلى وقته وجدوله. جيد. طيب، هل معنى ذلك أنه أنا إذا فتحت كتاب ما أقرأ كتاب آخر في نفس الوقت؟
لا، ممكن أوزع وقتي.
أيوة. أيوة. مثلا أنا أذكر كان عندي رف في المكتبة في المدينة، كان عندي رف في الكتب التي أقرأها هذه الفترة، وأنا بالنسبة لي شخص مزاجي، يعني متى ما اشتهيت كتاب منها أفتحه، بس أني عندي هذه الكتب فقط، وحتى مهما تأخرت لكن الإلحاح هو أن أكمل هذه الكتب لأنها هي المخصصة للقراءة هذه الفترة. فما في إشكال يكون عندك كتاب كتابين ثلاثة للقراءة فتقرأ من هذا ثم ترجع إلى هذا ثم ترجع، لكن ما تترك الكتاب حتى تتمه. جيد. طيب، القاعدة السادسة، كنت أريد أن أذكر أن القاعدة السادسة اقرأ الكتاب أكثر من مرة، ولكن صبتها بطريقة لا تقرأ الكتاب مرة واحدة، يعني أسلوب النهي لعله أبلغ، يعني أصلا لا تفكر أنك تقرأ كتاب مرة واحدة إلا إذا كان جزئيا. إيش معنى جزئيا؟ لا، لا أقصد صغير، وإنما جزئيا يعني متعلق بمسألة معينة من فن. جيد. أو بقضية معينة جزئية في التاريخ، أو هذا الجزئي مو ليس ضروريا أن يقرأ، يعني هو طبيعته أن تفهم المسألة وتنتهي. جيد. إلا إذا كان جزئيا أو تكميليا. إحنا ذكرنا الكتب التكميلية اللي هي تكمل مجالك في فن معين. طبعا هذه قاعدة أغلبية وليست كلية، أحيانا كتب تكميلية تقترب من المركزية في قيمتها. أو رواية، يعني ما أدري في أحد يحب يكرر الرواية؟
لا،
حسب الرواية. سبحان الله، طبعا أنا لست من قراء الروايات. سي يعني يمكن في مرحلة متوسطة كنت أقرأ رواية البوليسية المصرية حقت أدهم صبري ونبيل فاروق، قرأتها وكنت شغف بها جدا، ولكن بعدين يعني في بعد مرحلة الثانوية قرأت روايتين فقط. لكن عندي شعور ما استطعت أعبر عنه إلى أن وجدته في كتاب المجريات لإبراهيم السكران، ذكر نفس الشعور اللي عندي تجاه الروايات، فقلت الحمد لله تمام. اللي هي إيش؟ يقول كل ما يعني حاولت أقرأ رواية تذكرت إنها من نسيج خيال المؤلف، ما ماشي يعني عارف ما يعني، ودك تتحمس مع المعلومة بس تذكر إنها مي صحيحة فما تتحمس جدا يعني. عموما هو شعور شخصي، ما هو قضية موضوعية هذه.
في غموض بأشياء عندك فضول بيصير
في أشياء يكون متعة أدبية.
صحيح يا جماعة، هذا ليس حكما ولا موضوعيا، أنا أتكلم عن شعور شخصي محض، يعني قد يكون حتى يعني ليس صحيحا، لكن القصد بس يعني أنا أقول أصل الرواية من هذا الباب صعب قراءتها. فهل يمكن تكرار الرواية لأهل الروايات؟ هل يمكن تكررون رواية قراءة الرواية؟
فصيحة
نعم ممكن تكرر. طب ما يعني القصة خلاص يعني
ما عشان قصة زي كتب الأدب.
المعرفية الكتاب. ما فهمت يا نايتم؟
المعرفية؟
خارطة خارطة موضوعات الكتاب.
أفكار.
جيد؟ يعني أنت الآن مثلا مثلا ماذا حسن العالم انحطاط المسلمين، هذا كتاب من كتب المقررة وجائزة. ماذا حسن العالم انحطاط المسلمين، ماذا يريد المؤلف؟ يعني هل هي قصة؟ هل هي أفكار متفرقة؟ هل هو لا كتاب مترابط الأطراف مترابط الأجزاء؟ جيد، هذا السؤال يا كرام لا بد أن تجيب عنه قبل القراءة. قبل القراءة، تمام؟ قبل القراءة لا بد أن تفهم بنيان الكتاب ولا تتهاون في هذه النقطة. يعني خطأ كبير جدا يبدأ يأخذ الإنسان كتاب من 300 صفحة، عنوان الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ يقرأ. لا، أبدا لا يصلح. افهم قبل أن تقرأ، امسك الكتاب تصفح الفهرس، حاول خاصة الفهرس الحديثة تقسم لك يعني حتى الأبواب بالخطوط السوداء العريضة وتحتها الفصول كذا، يعني تكاد تكون الخارطة مكتوبة بالفهرس. المقدمة حاول أن تفهم، خاصة إذا كانت رسالة علمية في المقدمة يكتب الباحث بالتفصيل هدفه وماذا يريد وخلاصة الفكرة والخطة الدراسية وما إلى ذلك. هذه مهمة، افهم خارطة الكتاب حتى تضع نفسك في أثناء القراءة، تضع نفسك في المحل الصحيح ولا تغرق في التفاصيل. جيد؟ تفضل.
ما الفرق بين القاعدة السابعة والثالثة؟
الثالثة أشياء؟ أيوة، هذا الاكتفاء. الآن هذه القاعدة الثالثة، أنت لا تقرأ الكتاب أصلاً. الكتاب الجديد اشتريت 15 كتاب جديد، هذه ليس مطلوبة منك أن تقرأها، وإنما حتى تشبع النهمة أو النهمة تقرأ ماذا يتحدث الكتاب، تأخذ لك فصل فصلين سريعاً. جيد. أما هنا لا، هنا أنت ستقرأ الكتاب كاملاً. قبل أن تبدأ افهم خارطة الكتاب المعرفية،
تكون فكرة عن
زي مثل كتاب تشكل ظاهرة نقد الدين. هو أصلاً الكتاب ليس تشكل ظاهرة نقد الدين. ما هو الكتاب؟
ظاهرة
نقد الدين في الفكر الغربي، 1300 صفحة. الباب الأول تشكل ظاهرة نقد الدين، الباب الثاني إيش؟ الركائز التي اعتمد عليها نقاد الدين في الفكر الغربي. الثالث غير مقرر لديكم، مين يعرفه؟ أبرز الانتقادات التي أثارها المفكرون الغربيون على الدين. جيد؟ من ناحية الوجود الإلهي والنبوة والتفاصيل الشريعة وما إلى ذلك. الباب الثالث هو المجلد الثاني كاملا، المجلد الأول بابين. والله أنا الآن تصورت الكليات الكبرى، المؤلف يتكلم عن موضوع مترابط، يتحدث أولا عن هذه القضية اللي هي نقد الدين في الفكر الغربي، ما تاريخها، كيف تشكلت، خلال التشكل ماذا ذكر، أمس الأستاذ اللي ذكرت التفاصيل، الأسباب، تفاصيل القرون وماذا حصل فيها، لما راح للمرتكزات ما أبرز المرتكزات، المرتكزات أنواع، هناك مرتكزات فلسفية اعتمدوا عليها النقد الدين، هناك مرتكزات علمية، هناك مرتكزات ولا بس فلسفية وعلمية؟
فلسفية
وعلمية. جيد؟ ثم تذهب إلى المجلد الثاني، النتيجة ماذا نتج عن هذه الظاهرة التي تكونت خلال القرون والتي كانت أسبابها كذا والتي كانت ركائزها كذا، ماذا نتج عنها؟ نتج عنها هذه الشبهات التي في المجلد الثالث والرد عليه. واضح أنت الآن أين، يعني أنت الآن فهمت الخارج. إيش اللي يحصل إذا لم تفهم الخارطة؟
تضيع الجزئيات.
والله أنا قرأت كتاب وما أتذكر منه شيء، ما كذا. جزء من القضية أنك أنت دخلت على 1000 معلومة جديدة متفرقة، ما تتربط بينها. أسباب متعددة، نأتي إليها إن شاء الله. طيب، القاعدة الثامنة، وتعمدت أن أفرق بينها وبين القاعدة السابعة، أكتب الخارطة المعرفية للكتاب. السابعة ما هي؟ افهم. الثامنة
اكتب.
فرقت بينها بحيث لو أن إنسانا كسل عن الكتابة لا أقل من أن يفهم. واضح؟ يعني فرقت بينهما حتى أقول ممكن تتخذ هذه القاعدة ولا تتخذ القاعدة الأخرى، حتى لا يقول قائل والله أنا أخذ وقت في التشجير حتى أجسم القضية حتى مدري إيش. لا يا عزيزي، ليس ضروريا أن تأخذ هذه القضية في كل كتاب وإن كانت مهمة. جيد؟
جيد. طيب اكتب الخارطة المعرفية للكتاب نفس هذه القضية ارسمها اما كتابة او ترسم اما تكتبها كتابة او ترسمها رسمة. القاعدة التاسعة تكرار الكتب المركزية سر من اسرار التقدم المعرفي والاتقان. تكرار الكتب المركزية سر من اسرار التقدم والمعرفة والاتقان. ايش الفرق بين التاسعة والسادسة؟ لا تقرأ الكتاب مرة واحدة.
المركزية فيها تركيز.
أيوة المركزية. التاسعة التركيز على الكتب المركزية. ألا يلفت انتباهكم بعض الباحثين تجدونه متمكنا إذا تحدث في الفقه متمكن، إذا تحدث في الحديث متمكن، إذا تحدث في التاريخ متمكن، إذا تحدث في الفلسفة متمكن؟ يلفت انتباهكم بعض الباحثين في رأيي أن من أهم الأسرار الكتب المركزية. كتب المركزية سر. لماذا أقول سر؟ يعني هو تشبيه لأنه قضية سهلة ولكنها مغفول عنها. فالناس يقرأ 20 كتاب 15 متفرقة ويستمع. الكتب المركزية هي السر. كل فن من الفنون سواء ديني ثقافي أدبي حتى في الكتب الأجنبية فيه كتب مركزية. جيد. كتب المركزية هذه تحدد من عدة أو وسائل. الوسيلة الأولى عن طريق سؤال المتخصصين في نفس الفن. هذا يعني نحن نعبر عنها بالطريقة التقليدية مثلا، والله يا دكتور ما أهم كتاب في هذا المجال. جيد. ما أهم كتاب في هذا المجال. أحيانا تعرف الكتب المركزية بأنك في قراءتك لتاريخ هذا العلم تجد أن الكتب تتمحور أو الجهود تتمحور حول كتاب. هذا هذا الكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. هذا الكتاب لما كتبه ابن الصلاح تعرفون من الذي دار في فلكه؟ يعني أنت الآن عندك كتب مركزية يعني يشرحها شراح غير يعني جيدين، بعضهم مشهورين بعضهم غير مشهورين. هذا الكتاب دار حوله الكبار. الكبار مثلا الإمام ابن كثير صاحب التفسير اختصر هذا الكتاب، تمام؟ في اختصار علوم الحديث. من شرح المختصر؟ أحمد شاكر الباحث الحديث اختصار علوم الحديث. من اختصر هذا الكتاب غير ابن كثير؟ الإمام النووي في التقريب. من شرح التقريب؟ سيوطي تدريب الراوي. تدريب الراوي شرح تقريب النووي، تقريب الكتاب هذا. تعرفون ألفية العراقي في الحديث؟ تعرفونها؟ الألف بيت من أهم متون علم الحديث. إيش هي ألفية العراقي؟ نظم لهذا الكتاب. طيب ابن حجر، الإمام ابن حجر عمل حاشية على هذا الكتاب اسمه النكت على ابن الصلاح، تمام؟ العراقي صاحب الألفية ما اكتفى بأنه نظم الكتاب، عمل حاشية على هذا الكتاب. جيد؟ مركزي جدا. جيد؟ خلاص أنت الآن من خلال هذه المسيرة تعلم. طبعا في غير كذا يعني نكمل شوية بس. ابن دقيق العيد تعرفونه؟ اختصر هذا الكتاب في الاقتراح. من اختصر مختصر ابن دقيق العيد؟ الإمام الذهبي صاحب سير علم النبلاء في كتاب الموقظة. الموقظة للذهبي اختصار الاقتراح، الاقتراح اختصار لهذا الكتاب. إذن هذا الكتاب كتاب مركزي في علوم الحديث. جيد. وهكذا تجد في يعني مثلا في أصول الفقه الحنفي، أصول الفقه الحنبلي، أصول الفقه الشافعي، لن تعدم في كل مسار أن تجد كتابا مركزيا تدور حوله الدراسات.
الكتاب المركزي هو يكون أهم الكتب وتتمحور حوله الجهود. في صفة أخرى للكتاب المركزي؟ أنا صفتين كتب.
الكتاب المركزي أحيانا أنت تستطيع استنباطه من خلال قراءتك. طبعا ليس هذا وسيلة مجردة عن غيرها، لا، أنت تجد توصيات عن الكتاب، تجد اهتماما به، ثم من خلال قراءتك وعلمك السابق بهذا المجال تستطيع أن تستكشف أنه بالفعل جيد. يعني مثلا من الكتب الفكرية التي أراها مركزية في هذا الوقت كتاب مآلات الخطاب المدني لإبراهيم السكران. جيد، انا يعني اشعر انها انه كتاب مركزي في 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 حل مشكلات فكريه كثيره او انحرافات فكريه كثيره. كتاب ينبوع الغوايه الفكريه للعزيلي ارى انه كتاب مركزي جدا. مآلات الخطاب المدني. طيب قارئ؟ لا ليس لا 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 ليس قارئ انه شيخ قراءة. طيب هذه الكتب المركزية يا جماعة ترى لا تظنونها انه يعني شيء مبتدع او شيء يعني لم يتم التركيز عليه الا الان. هل تصدقون ان هناك علماء سموا باسم كتاب من شدة اهتمامهم بكتاب من الكتب المركزية؟ متعدد سيأتينا إن شاء الله بعض الأسماء. من الأشياء العجيبة أن هناك كتب مركزية يلازمها بعض القراء لمدة 50 سنة. مثلا ذكر السبكي في طبقات الشافعية عن المزني، تعرفون المزني طبعا، يقول أنا أنظر في كتاب الرسالة للشافعي منذ 50 سنة. أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا أن أستفيد شيئا. هذا كتاب مركزي ما في نقاش. جيد، لما نتكلم عن مقاصد الشريعة مثلا الموافقات إلى آخره، فهذه سنة أصلا ليست هي شيئا مبتدعا آتي به الآن. القاعدة العاشرة، حدد قيمة الكتاب والمؤلف ولا تغتر بالعناوين. الله يا بعض عناوين الكتب كذا تشعر منها انك لو قرأت الكتاب راح تصير شيخ الاسلام، هو تقرأ الكتاب يعني. وهذا ترى من الاستثناءات، استثناءات اللي لا تقرأ كتاب مرة واحدة الا كان جزئيا او تكميليا او رواية او غثيثا يعني، او يعني في كتب والله ما تستطيع صراحة كملها. جيد، او احيانا يعني يمر الانسان بكتاب هذا بعيد بس تاريخ عن قضية التكرار، يمر بكتاب صعب جدا جدا يتكلف ما استطاع، ما في إشكال يتكلف. عموما حدد قيمة الكتاب والمؤلف ولا تغتر بالعناوين. يا أخي اعتني بالكتب التي اعتني بها، كتب محل الاهتمام. أنت أنس مهتم بالسيرة، كم يذكر كتاب السيرة والمهتمون بالسيرة سيرة ابن هشام؟ الجميع لا يحسن بك كمتخصص في السيرة أو مهتم بالسيرة ما تقرأ سيرة ابن هشام. واضح؟ جاء كتاب جديد السيرة في قضية جزئية يعني ما تعرف إيش الكاتب إيش مدى قوته، ماشي ممكن أنا أطلع بس لا يكون هذا هو محوري. واضح؟ عندي أنا كتب أساسية أبدأ بها وأجعلها محل اهتمام، والله عندي فضلة وقت أذهب إلى غيرها. المؤلف أحيانا تظهر بمؤلف، ترى أن المؤلف متمكن ويعالج الفكرة بوضوح وقوة، فهنا تمسك بخيط معين تقرأ له في مختلف المجالات. سيأتينا أصلا قاعدة بعد قليل في قضية المؤلفين. استفد من توصيات المتخصصين واسألهم، هذا تابع القاعدة نفسها يعني. حدد قيمة الكتاب والمؤلف لا تغتر بالعناوين، من وسائل ذلك أنك تستفيد من توصيات المتخصصين، وهذا كثير الآن موجود يعني. تعرفون كتب في هذا المجال، في تغريدات، في يعني من أصحاب الصفحات المعرفية كثير يوصون بكتب معينة. اعتني بهذه التوصيات لتحديد قيمة الكتاب والمؤلف. هناك وسائل متعددة منها ما ذكرناه في الكتب المركزية. جيد، القاعدة 11، اعرف موقع الكتاب وتسلسله في قائمة العلم الذي ينتمي إليه وسياقه الزمني. اعرف موقع الكتاب وتسلسله في قائمة العلم الذي ينتمي إليه وسياقه الزمني. هناك كتب مرتبطة ارتباطا وثيقا بغيرها. جيد، مرتبطة ارتباطا وثيقا بغيرها. إذا لم تفهم هذه العلاقة مع كتب الأخرى ستكون قراءتك للكتاب ناقصة. لذلك من الجيد احنا ما قلنا في البداية افهم الخارطة المعرفية، من الجيد أن تضيف إليها افهم نسب الكتاب إن كان له نسب. جيد، هذا يجعلك أيضا في جزء من الصورة. يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل عن علوم الحديث، حين تقرأ في الموقظة للذهبي ليكن في بالك أنه حفيد حفيد لكتاب ابن الصلاح، جيد؟ لأن أبوه ولأن أباه كتاب دقيق العيد والجد هو كتاب ابن الصلاح. أنت حين تدرك هذه العلاقة تفهم، أنت حين تقرأ في الموقظة تجد الذهبي دائما يقول وقال شيخنا ابن وهب، وقال شيخنا ابن وهب. من هو شيخنا ابن وهب؟ هو معروف، هو ابن دقيق العيد، جيد؟ أي نعم. وهو تجد حتى اختصار علوم الحديث مثلا كتاب المعلم الأنوار الكاشفة تفهم إيش هو الكتاب المردود عليه اللي هو الأضواء أضواء على السنة المحمدية محمود أبرية، جيد؟ تفهم الكتاب المردود عليه وتدرك السياق الزمني متى كيف. هذا التصور الزمني والنسبي يفيد في حسن تصور المعلومة واستيعابها. القاعدة الثانية عشرة، وهذه قاعدة مهمة ولها أثر معرفي كبير. اقرأ جميع مؤلفات بعض المتمكنين أو اجرد مؤلفات مؤلف معين. يعني ليكن من خطتك القرائية، أنت كيف ترتب خطتك القرائية؟ في وسائل، صح؟ والله مثلاً يعني مثلاً أنا أهتم بفن معين وأريد أن أخذ ثقافة عامة في الفن الأخرى أو شيء. ليكن من وسائل اختيارك للمقروء أنك تنهي قراءة كل كتب مؤلف معين، ليكن هذا في خطتك القرائية. هذا مفيد جداً جداً جداً. طبعاً يكون مؤلف يستاهل، يستحق. يعني مثلا أنا أعرف شخصا قرأ كل كتب ابن القيم، كل كتب ابن القيم، جيد؟ وأحد الزملاء وضع خطة لقراءة كتب ابن القيم كاملة في سنة واحدة، سنة واحدة، جيد؟ ما الفائدة؟ الفائدة أنك تستوعب ابن القيم وتستهضمه هضما، بحيث أنك كل ما لديه من خلاصات الأفكار، كيف يستدل، كيف يبني المعلومة إلى آخره. وهذا ليس خاصا بالمجال العلمي، بل هو مهم في المجال الأدبي، مهم جدا. أريد أن أكتسب أسلوبا، أقرأ 15 رواية، أنا عندي صراحة تحفظ. لكن اقرأ كل كتب الرافعي وكل كتب علي الطنطاوي وانظر كيف الأثر. تأخذ نفس الأدبي، تتطبع بأسلوبه، وخاصة كمان لو جمعت بعض المتقدمين. يعني مثلا لو قرأت كل كتب الجاحظ مثلا، جرب. أنت تريد تنمي ملكتك الأدبية، خذ هؤلاء الثلاثة مؤلفين وانظر، اقرأ كل كتب الجاحظ وكل كتب الرافعي وكل كتب الطنطاوي، شوف. وهل هي صعبة؟ أبدا ما هي صعبة. يعني كل هذه تقرأ في 6 أشهر ممكن، جيد؟ للمؤلفين الثلاثة. كتب الجاحظ ليست كثيرة، يعني هي 4 مجلدات الرسائل والبيان التبيين والحيوان. الحيوان يعني الحيوان والبيان التبيين هي أكبر شيء. الرسائل مجموعة في 4 مجلدات، ربما بعض الرسائل الأخرى يعني في الأخير هي مجموعها 20 مجلد تقريبا بالكثير. يعني علي الطنطاوي كتبه صغيرة كذلك. لكن ميزة قراءة مؤلفات معين، أنا أيضا أحد الزملاء، هو ترى بعض الزملاء تعرفونهم لكن لا أحب أن أسمي كثيرا، يعني أحد الزملاء كان يخصص يوم الأحد من أيام الأسبوع لقراءة مؤلف معين، فانتهى من خلال يوم الأحد من مؤلفات الجويني كاملة. لا شيخ سلطان، ومن مؤلفات نسيت والله، أخبرني مجموعة مؤلفين من المعاصرين، أظن عبد الرحمن بدوي ومدمين. خصص له يوم من أيام الأسبوع، جيد؟ يوم من أيام الأسبوع كل هذا اليوم يقرأ لمؤلف معين، مثلا 4 ساعات 3 ساعات فقط أقرأ لهذا المؤلف. إيش الميزة هنا؟ الميزة أنا عندي برنامج قراءة في أيام الأسبوع، جيد؟ أخصص يومين من أيام الأسبوع لبرنامج قراءة آخر، جيد؟ أيضا أحد الزملاء، خلاص يا جماعة تحرجوني في الأسماء، أيضا تعرفونه ممن حضركم، ما الله أعلم من هو. خلال 3 سنوات أو 4 سنوات فقط في نهاية مرحلته الجامعية وبداية الماجستير، لا تصدقون ما نقرأ. يعني أنا يعني عجبت جدا جدا بهذا الإنجاز الذي أنجزه من خلال نصف ساعة فقط يوميا. نصف ساعة فقط، لكن أنا أعرفه جيدا. إذا قال نصف ساعة ما يقول اليوم رحلة وبكرة من صونة المعمد العمين وعندي بالضيوف. نصف ساعة يعني نصف ساعة. يعني لا أتصور أنه أخل بها يوما إلا يمكن ما ندر. تعرفون ماذا قرأ خلال نصف ساعة ثلاثة أربع سنوات؟ هذا يا جماعة يعني كلام بالحرف، يعني فتح الباري كاملا لابن حجر، التمهيد لابن عبد البر كاملا، تفسير الكبير للرازي كاملا، المفهم للقرطبي كاملا، تفسير ابن كثير كاملا، تفسير القرطبي كاملا، خمس مجلدات من تفسير الطبري. نصف ساعة، نصف ساعة في اليوم، وهذا من فمه إلى أذني، سمعتها منه مباشرة.
هذا يعني حافظ إن لأني من أول في وقت وما في وقت وكذا.
ما في قضية وقت ما وقت نصف ساعة. من منا لا يستطيع أن يوجد نصف ساعة في اليوم؟ ولكن الاستمرار ثلاثة أو أربع سنوات على نفس النمط، نصف ساعة يعني نصف ساعة يوميا، يعني يوميا. طيب القاعدة الثالثة عشرة، كلما كونت قاعدة معرفية حول موضوع ما سهل عليك الازدياد فيه. يا أخي أنا قرأت في التاريخ الحديث ماني قادر أفهم شيء، يا أخي أنا قرأت في تفسير القرآن شعرت أني متشتتة أو متشتت أو في صعوبة. طبيعي جدا، ستجد صعوبة، ستجد تحديات، ستجد، لكن جرب إذا أنجزت قراءة عشرة كتب في مجال واحد، كيف سيكون الكتاب الحادي عشر؟ سيكون سهلا. أنت يعني كلما قرأت في مجال معين كلما ذهنك خزن الأرضية المناسبة لتلقي المعلومات الجديدة بسهولة. فلا تحكم على قراءتك واليأس من بداية أبدا، استمر استمر وسترى. أنت مثلا تقرأ في الفقه، تدرس الفقه، حفظت متنا في الفقه أو درست متنا في الفقه، الخطوة الثانية حضرت شرحه، الخطوة الثالثة قرأت كتابا في شرحه أعمق. انظر حين تقرأ في المرحلة الرابعة اللي هي الكتب التكميلية أو المركزية مثلا، ستجد أن القضية سهلة عليك، ستستمتع، تستجد، ستجد أن اللغة قريبة وسهلة إليك. طيب القاعدة
ممكن
كلما كونت قاعدة معرفية حول موضوع ما سهل عليك الازدياد فيه. القاعدة الرابعة عشرة، في مرحلة البناء، مرحلتك أنت في البناء، اعتمد كتابا في التأسيس، متنا أو كتابا مدرسيا أو شرحا، وانقل إلى حواشيه فوائد كتاب آخر في نفس الفن. وانقل إلى حواشيه فوائد كتاب آخر في نفس الفن أو أكثر من كتاب. يعني نرجع لأن الكتاب هنا باليد، كتاب علوم الحديث. طيب أنت عندك كتاب علوم الحديث، لنفترض أنك حضرت درسا في شرح الكتاب، جيد، معك الكتاب وتكتب في الحواشي ماذا؟ الفوائد التي تسمعها من الشيخ، أليس كذلك؟ أيوة. لا تكتفي بهذه النقطة، اذهب إلى شرح آخر وانقل على نفس الكتاب الذي نقلت عليه شرحا معينا، انقل عليه شرحا آخر، جيد؟ يعني أنا جربتها في أصول الفقه، اعتمدت كتاب أصول الفقه لعياض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، نقلت عليه شرح نظم الورقات لابن عثيمين، نقلت عليه قواعد شرح عبد الله الفوزان حق البعلي الحنبلي. لا طيب عموما نسيته، حضرت شرح للشيخ خالد المشيح فيه، وفي شرح جديد للشيخ عبد الله الفوزان فيه، نقلته على الكتاب. كذلك معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه الجيزاني، مواضع منها. القصد انه ايش؟ القصد انه انت لما تفتح مثلا مبحث الاجماع، سيد، لما تبحث الإجماع أنت تقرأ كلام المؤلف وعندك في الحواشي ثلاث كلام لثلاثة متخصصين آخرين في نفس الموضوع، واضح؟ في نفس الموضوع. ليس ضروريا أن يكون الموضوع الذي تنقل منه هو شرح لنفس الكتاب، لا، يكفي أن يكون في نفس الباب، واضح؟ فأنت حين تعتمد كتابا، هذا الكتاب المفترض أنه بعد فترة إذا اعتمدته هذا الحبر اللي هنا يذهب، أنك دائما تعيد النظر فيه. وذاك صاحب الرسالة 50 سنة، أنت ممكن تصحب كتاب 7 سنوات 8 سنوات. هذا الكتاب صفحاته المفترض أنها ستصبح أثخن من كثرة ما تنقل عليه ومن الأرق الذي أثناء تقليب ومسكك الكتاب. أيوة. لما أنت الآن قرأته مرة مرتين ثلاثة، المرة الرابعة أنقل عليه في نفس الباب كلام متخصص آخر، المرة الخامسة أنقل كلام متخصص ثاني، المرة السادسة أنقل كلام متخصص ثالث، المرة السابعة اقرأ كلامه وكلام المتخصصين الآخرين. بهذه الطريقة سيكون هذا الكتاب عندك مرجع متكامل، وهو من أهم الوسائل لتكون متمكنا تمكنا دقيقا جدا من الفن. طبعا هذا ينطبق على العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، العلوم الآخرية. هناك كتب ممكن أن تعتمدها وأن تنقل إليها الجديد المتعلق بها. طيب، هذه القاعدة الرابعة عشرة. القاعدة الخامسة عشرة، اجعل لك دفترا للتخصص أو مجال الاهتمام وانقل إليه الفوائد من بطون الكتب وستجد الثمرة بعد سنوات.
فقط موضوع الكسل عن الكتاب هذا
ممكن يجينا إن شاء الله، مشكلة الوقت.
وانقل إليه الفوائد،
انقل إليه الفوائد من بطون الكتب ستجد الثمرة بعد سنوات. أنت يا أستاذ حسان، تمام، أنت الآن مهتم بإيش؟ أكثر شيء مهتم فيه تحب؟
التاريخ.
التاريخ، التاريخ القديم الحديث الإسلامي.
الإسلام.
تاريخ الإسلامي مرحلة معينة ولا؟
عصر رسول الصحابة.
رسول الصحابة،
يعني عصر الرسول والصحابة،
يعني السيرة وعصر الصحابة. جيد، نفترض الآن أنه هذا مجال اهتمامك، يعني نقول أنه خلال 5-6 سنوات وسعت الدائرة للدولة العباسية. جيد، اجعل لك دفتر خاص. أنت حين تقرأ للجاحظ في البيان والتبيين أو في الحيوان ستجد فائدة عن الدولة العباسية. جيد، حين تقرأ في تفسير ابن كثير ستجده يعلق على نقطة متعلقة بحدث حصل في وقت من الأوقات. هذه الفوائد التي تستخرج من الكتب التي لا تنتمي إلى مجال تخصصك واهتمامك اجعل لها دفترا خاصا. يعني انت عندك دفتر تكلمنا عنه في واحدة من القواعد، هذا دفتر اخر، هذا اسمه دفتر ايش؟ التخصص. دفتر التخصص. بعد 5-6 سنوات لديك 500 فائدة في تخصصك اخذتها من بطون الكتب. هذه كثيرا لا تجدها في الفن نفسه، لا تجدها. وكثيرا ما كانت الفوائد المنقولة من فنون أخرى، من فنون أخرى إلى فنك سببا لحل إشكالات فكرية ومعرفية كبرى. واضح؟ فاجعل لك دفترا في تخصصك تنقل له الفوائد من المجالات الأخرى. طيب، القاعدة 16، حدد لك قدرا معينا من القراءة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو تهاونا وتسهيلا وتمطيطا الفصلية. والأفضل ألا تزيد عن أسبوعية. لما؟ إحنا الآن عندنا في برنامجنا تحديد قدر أسبوعي، صح؟ كل أسبوع 220 صفحة. كل أسبوع 220 صفحة. جيد؟ لماذا؟ إيش الفائدة إنك تجعل لك قدر أسبوعي أو يومي أفضل؟ لكن يومي أحيانًا يكون مثالي، تحديد مثالي بمعنى إنه مع مشاغل حياة قد ما، لكن دعه أسبوعيًا بحيث إنك تقسمه بحسب جدولك. لنقل انه عندك اسبوعيا انت 220 عندك في هذا البرنامج، وعندك في قراءتك الخاصه مثلا كمان 100 صفحه، يعني خلينا نقول 350 صفحه اسبوعيا. خلاص، اجعل لك هذه قاعده ونظام، لا تتهاون في تطبيقه. ما الفائده؟ هي القضيه هي مجرد والله تخطيط وتقسيم ولا لا؟ الفائده انه هذه تجعل لك معيارا تضبط عليه جدولك ومشاغلك الاخرى. يا جماعة في رحلة هذا الأسبوع، والله أنا باقي لي من جدول الأسبوعي 150، يمديني أنتهي ولا ما يمديني؟ والله يا شباب اعتذر، خلوه الأسبوع القادم. واضح؟ عندنا لقاء مدري إيش، طيب كم باقي لي من الجدول الأسبوعي؟ هذا يعينك على الترتيب وينقذك من هذه الكارثة. هذه الكارثة سواه. هذا ما ينقذك منه بإذن الله إلا تحديد الوقت، تخصيص، وإلا ستغوص. بالمناسبة الذي يقول إنه قارئ جيد وهو لم يعطل إشعارات الواتس والسناب شات فأنا أشك في كلامه. والله يا جماعة ولا يعني أنا أستغرب، وأحيانا أجلس مع شخص يظن إنه طالب علم أو قارئ يا جماعة ما يمكن، لا يمكن يا جماعة. أظن إنه من 6 سنوات معط، ما عمري شغلت إشعارات. تجي أحيانا تفتح الواتس تلقى مضاربات وينك ما ترد وما أدري إيش تسوي، مو معقول عندك 1000 رسالة و1000 مجموعة إذا ما تستطيع. يا أخي حتى لو ما هو للقراءة يعني فقط لراحة بال الإنسان، ما هو معقول يعني إنسان هو جالس كل دقيقتين 3 إشعار برسالة. لذلك عطل إشعارات الجوالات، اجعل الواتس السناب التليجرام المدري إيش حين تدخل أنت أدخل باختيارك. جيد؟ طيب بقي 4 قواعد سهلة ويسيرة وسريعة. قاعدة 17 بعد قراءة 5 كتب، بعد كل قراءة 5 كتب أو بعد قراءة كل 5 كتب راجع كتابين. بعد أن تنتهي من قراءة 5 كتب راجع
كتابين.
انتهيت من 5 راجع 1 و2، انتهيت من 5 اللي بعدها راجع 3 و4، 5 اللي بعدها 5 و6 وهكذا. واضحة الطريقة؟ واضحة؟ أيوة. إحنا إيش قلنا يكون في الصفحات الأولى؟ إيش في الصفحات الأولى؟ جداول، جدول هنا وجدول هنا وجدول هنا، وبعدين لما تخلص تمشي في آخر الكتاب وتخلص انظر صفحة 130 تلقى لك بين الفصول صفحة فاضية، تملأ الصفحة الفاضية جدول. بعدين انظر صفحة 47 وهكذا تملأ الفراغات كلها جداول. بعد ما تنتهي من قراءة 5 كتب ترجع إلى هذا الكتاب اللي انتهيت منه تقرأ الفوائد على الأقل. جيد؟ الفوائد التي كتبتها هنا أنت تضبط المعلومات. أيوة ضروري جدا جدا، ضروري جدا جدا تراجع. طيب القاعدة 18، إذا أشكل عليك شيء أثناء القراءة، مصطلح، معلومة تحتاج مراجعتها، مسألة فقهية أشكلت أيا كان، فلك أن تراجعه، لك أن تراجعه إذا كان لا يقطعك، وخاصة إذا كان يدور حوله كلام كثير من الكتاب نفسه، وإلا فالأفضل الاستمرار في القراءة. أنت الآن تقرأ كتابا، طيب تقرأ كتاب التأويل الحداثي للتراث إبراهيم السكران، ما بعد الفيلولوجيا والمستشرقين الفيلولوجيين، واعتمدوا الفيلولوجيا في كذا، ذكرها في أول 40 صفحة بدون مبالغة يمكن 15 مرة أو أكثر. لا هنا ما أقول إني ما أقرأ نفسي، لا يا أخي روح ابحث عن المصطلح. عاد هو شرح المصطلح لكن بعد صفحات، يعني بدأ فيلولوجيا بعدين شرح المصطلح. طيب لكن أنت حين ترى أن هناك مصطلحا غريبا يتمحور حوله الكلام سيكرر يعود، اذهب توقف وافهم معناه، اذهب واقرأ معنى المصطلح أو مثلا شخصية علمية يدور حولها الكلام ولم يشرح أو يعرف بهذه الشخصية. يعني مثلا أنت تقرأ في تاريخ الفكر الغربي ترى مثلا كانت راح قام أكل شرب نام طلع مشي، تمام، بس أنه ما في شرح متى كان في أي عصر كذا إلى آخره. لا اذهب اقرأ عنه قليلا. أيوة لا هذا في المعلومات المتكررة في الكتاب أو التي يتوقف عليها فهم معلومة أخرى. أما أنه نفسية كل ما جاءني شيء صعب ذهبت وشرحته وذهبت إلى شرحه، لا لا يصلح. إذا كنت تفعل ذلك توقف، توقف لن تنتهي. جيد، إذا فعلت هذا لن تنتهي. القاعدة 19، يجب أن تعرف المراجع المعتمدة في كل فن حتى تعود إليها في المشكلات. هذه متعلقة بالقاعدة التي قبلها. أين تراجع؟ والله عندك شخصية تاريخية، أنت تقرأ مثلا في بداية النهاية لابن كثير، يتكلم عن القرن الخامس الهجري، وتكلم عن شخصيات كثيرة أثناء أحداث السنة، وليس في الوفيات، لأنه في الوفيات يفصل، لكن أثناء أحداث السنة مر عليك شخصية يعني أقلقك الحديث عنها، لم تفهم، ترجع لماذا؟ سير أعلام النبلاء مثلا، سير أعلام النبلاء مرجع متخصص في الشخصيات التاريخية التي كانت في التاريخ الإسلامي، وهكذا. طبعا كيف تعرف المراجع المعتمدة في كل فن؟ هذه يعني يحتاج لها دورة خاصة، وهي أيضا ليست قضية صعبة، بمعنى أن هناك كتب توضح هذه القضية، يعني مثلا في كتاب أحمد سالم سبل المرضي، عفوا، نفس القاعدة. إذا أشكل عليك شيء يجب أن تعرف المراجع المعتمدة ولا التي قبلها، أي يجب أن تعرف المراجع المعتمدة في الفنون حتى تعود إليها في المشكلات. القاعدة 20، ليس ضروريا أن تفهم كل شيء تقرأه، وليس ضروريا أن تقرأ كل شيء في الكتاب. هل ليس ضروريا أن تقرأ شيء كل شيء في الكتاب تتعارض مع قاعدة لا تترك الكتاب حتى تتمه؟
لا.
هاي يا جماعة سؤال للجميع، هل قاعدة ليس ضروريا أن تقرأ كل شيء في الكتاب تتعارض مع القاعدة التي ذكرناها سابقا لا تترك الكتاب حتى تتمه كاملا؟ تتعارض ولا ما تتعارض؟
لا تتعارض.
ممكن يكون في استطراد.
أنا برأيي تتعارض، لأني منهجي في التعامل مع الكتاب، حتى مع الكتاب المدرسي اللي هو دائما بلجأ له بالتخصصي، أنه عندما ألخص كتاب ما لطلابي يجب أن أمر على كل صفحة بالأساسي، لا أخفض ولا
أي، يعني مثلا هذا منهج دراسي يختلف، لكن أنت تقرأ مثلا البداية والنهاية بالكثير مثلا،
السير
أي، يعني أنا أقول لكم مثال، سير أعلام النبلاء للذهبي، جيد، سير أعلام النبلاء للذهبي كم؟ لا
30.
هل هذا القدر؟
معناها كامله.
ها؟ له كتب متعددة يعني كثيرة، خمسة وأقل أكثر. سير أعلام النبلاء للذهبي هذا كتاب في مسيرة طالب العلم لازم يقرأه، لازم يقرأه كاملا، جيد؟ لكن ما معنى أن تقرأه كاملا؟ ليس معنى أن تقرأه كاملا أن تقرأ كل ترجمة فيه. طبعا تعرفون معنى ترجمة، واضح معنى ترجمة صحيح، هو عبارة عن تراجم، يعني سير كل شخصية يتحدث عنها اسمها ترجمة، جيد؟ ليس ضروريا أن تقرأ كل ترجمة، هو ذكر فيه آلاف التراجم، ليس ضروريا. أيوة جيد، أنا أقصد ليكن عندك عقلية مرنة تقبل أن تقرأ الكتاب كاملا وأن تتجاوز بعض ما يمكن تجاوزه، جيد؟ أحيانا يشرح المؤلف مسألة يذكر عليها 15 دليل، أنت فهمت الموضوع من الدليل الرابع ورأيت أنك اكتفيت تماما واقتنعت تماما، يمكن أن تتجاوز باقي الأدلة. واضح الفكرة يا جماعة؟ هذا يختلف عن طريقة أني قرأت 100 صفحة من الكتاب وتركت الكتاب، هذه تختلف تماما. لا، أنا هنا قرأت الكتاب كاملا لكني فهمته جيدا، وأنا أظن أنه يعني هذه الطريقة مهمة ومفيدة كثيرا، مهمة جدا، لأنه أثناء القراءة ستشعر أحيانا بالملل في معلومات جزئية أو كذا أو سبق أن شرحها، فتعود أن تتجاوز. طبعا لا يبالغ الإنسان بحيث أنه يكون المتجاوز أكثر من المقروء، لكن القصد أنه أحيانا تتجاوز جزئيات جيد، وليس قضايا مهمة، واجعل هذا فرعا وليس أصلا. لا تجعل قاعدة أنك كل ما هذا مشيت لا، يعني بحيث الإنسان لا يخدع نفسه ويظن أنه قرأ. ليس ضروريا أن تفهم كل شيء تقرأه، نعم أنت في عجلة قراءة كبيرة، افهم المحطات المركزية، افهم القضايا الكبرى، افهم الدلائل الأساسية في الكتاب، استطرد في جزئية معينة أو لازم تفهمها كلها، ليس ضروريا، واضح؟ يعني حاول أن يعني تكون استيعابيا أكثر من أن تكون تفصيليا.
لم يبقى لنا من الوقت إلا القليل، ولذلك يجب أن ننجز. نحن في المحور كم الآن؟ المحور الرابع صح؟
الرابع لازم.
نبدأ بالمحور الرابع. طيب المحور الرابع قواعد في التلخيص واختصار الكتب. خلينا قواعد في التلخيص، في تلخيص الكتب، قواعد في تلخيص الكتب. عندنا ست قواعد لتلخيص الكتب. القاعدة الأولى، ليس كل كتاب يلخص. ليس كل كتاب يلخص. أحيانا يدخل إنسان متحمس في سلم القراءة، يسمع عن التلخيص وكتابة الفوائد، وده يلخص كل شيء، فيقرأ يكتب يلخص يلخص. لا، ليس كل كتاب يلخص. قاعدة ثانية، لخص الكتب المركزية أو البنائية المهمة. لخص الكتب ماذا؟
المركزية
أو البنائية المهمة. يعني أي كتاب تشعر أنه غطى موضوعات مهمة في فن معين فاحرص على أن تلخصه. أو كانت مسألة مثلا محل جدل كبير وتحتاج أن يكون لك فيها أصل، يعني مثلا إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي، تمام؟ مسألة مشكلة وفيها نقاش، أعجبك الكتاب، رأيت أنه كاف ووافي في هذه القضية، لخصه. بدل ما هو كم صفحة؟ إشكالية العذر بالجهل البحث العقدي حق الدكتور سلطان، يعني يمكن 400-500 صفحة، تمام؟ ليكون عندك 50 صفحة وهكذا. جيد، هذه القاعدة الثانية في التلخيص. القاعدة الثالثة في التلخيص، التلخيص بعد التشجير.
بعد التشجير،
تشجير، تعرف تشجير؟
طبعا.
التلخيص بعد التشجير وليس قبله. جيد؟ عفوا؟ طيب أعيدها بعدين، لأنه أكيد أنه القادمون المتأخرون سيطلبون الإعادة. طيب، التلخيص بعد التشجير، أول شيء تشجر موضوعات الكتاب ثم تلخص على طريقة إملاء الفراغات. تعرف طريقة إملاء الفراغات؟
نعم.
أنت الآن شجرت الكتاب، الباب الأول ويحتوي 5 فصول إلى آخره، هذه كل كلمة كتبتها كتبتها في التشجير تنقلها إلى الدفتر وتملأ الفراغات بينها من موضوعات الكتاب، وهذا هو التلخيص. واضح؟ تلخيص الكتاب كامل. كتاب عندك 400 صفحة، يكون عندك كل محتويات الكتاب من ناحية الموضوعات الأساسية في 50 صفحة.
اختصار يعني.
اختصار الكتاب. التلخيص بعد التشجير. احنا ما قلنا ارسم الخارطة المعرفية صح؟ كتاب الباب الأول، تشكل ظاهرة نقد الدين، الفرع الأول، أسباب ظاهرة نقد الدين، والسبب الأول الفساد الكنيسة، السبب الثاني، السبب الثالث. أنت الآن رسمت مشجر كبير صح؟ تمام؟ كيف يكون التلخيص؟ تأتي بخلاصة كلام المؤلف وتضعها تحت العنوان الذي في الشجرة، لكن ليس في نفس الرسمة، لأن الرسمة لا تسع للتلخيص. واضح؟ واضح يا جماعة ولا مو واضح؟ هذا المشجر أنت كتبت فيه العناوين صح؟ هذه العناوين تنقلها كما هي في دفتر كتابة، الباب الأول، وتترك فراغات، تذهب إلى كلام المؤلف في الكتاب، تنقل خلاصة الكلام تحت العناوين. واضح؟ هذه أفضل طريقة لتلخيص الكتاب، تمام؟ النقطة الخامسة، القاعدة الخامسة،
الرابعة
التشجير يكون بالاستعانة بعدة أمور، الفهرس، المقدمة، التصفح والفهم. هذه الآن نحن قلنا إيش؟ التلخيص يكون بعد التشجير. طيب التشجير نفسه هذا يحتاج إلى كلام. التشجير يكون بقراءة 3 أشياء،
فهرس،
المقدمة، التصفح والفهم. يعني لا تكتفي بالفهرس الذي أحيانا تضعه الدار الناشرة وليس المؤلف. واضح؟ أحيانا المؤلف لا يكتب في المقدمة خطة تفصيلية. أنت افهم، أنت افتح الكتاب، والله كم نوع ذكر المؤلف ابن الصلاح؟ والله ذكر 65 نوع. اي والله جيد. طيب ممكن يعني هذه الأنواع
تنضم إلى بعضها ولا هي متفرقة هكذا، أنت حاول تفهم جيد. هذا التشجير، التشجير يعتمد على ثلاثة
أمور:
فهرس ومقدمة وتصفح وفهم، ثم التلخيص بعدها. تمام. القاعدة الخامسة: التلخيص لا يتناول الاستطرادات. التلخيص لا يتناول الاستطرادات. أذكر أني لخصت كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية اللي هو شرح حديث جبريل. تمام. هو كتاب يتمحور على مسائل الإيمان من ناحية عقدية، والجهمية والمرجئة وما أدري إيش قضايا الإيمان. تمام. لكن في أثناء حديث ابن تيمية تكلم عن الأسباب الموجبة لزوال الذنوب. طيب، فذكر 10 أسباب. وهل تزيل الصغائر أم الكبائر؟ جيد، ونقاش طويل، ويرجح أنها تزيل حتى الكبائر. الإمام الأوسط، وأحيانا يطبع بصيغة شرح حديث جبريل، كتاب كبير. فهذا الجزء الآن، هذا الجزء هو جزء مهم جدا، موضوع مهم، ولكنه استطرادي وليس من صلب الفكرة ومن صلب الموضوع. ولذلك القضايا الاستطرادية لا تلخصها. جيد؟ احنا ذكرنا طريقة التلخيص: تشجر، تشجر ماذا يشتمل؟ يشتمل موضوعات. طيب، ماذا تفعل بهذه الفائدة التي فيها الأسباب الموجبة لرفع الذنوب؟
دور رقم صفحة على المقدمة
هنا.
حواشي
طوائف تضعها هنا. ذكر الأسباب، ذكر 10 أسباب موجبة لرفع الذنوب، صفحة كذا. ابن تيمية مثلا يرجح أن هذه الأسباب تزيل حتى الكبائر وليس فقط الصغائر، صفحة كذا. تمام. هذه الاستطرادات ما تلخصها، استطرادات تجعل لها عناوين فوائد. تمام. القاعدة السادسة والأخيرة: بعد أن تلخص ماذا تفعل؟ تضع الكتاب في الرف وتنساه. بعد أن تلخص تقرأ الملخص مرة ومرتين وثلاث حتى يثبت في نفسك. يا جماعة، القارئ الجيد يرجع لنفسه جد المراجعة دائما، وأفضل ما يراجع الملخصات والفوائد التي على الكتب. تمام؟ طيب، تعرفون محمد بن مكرم؟ محمد بن مكرم، محمد بن مكرم هذا طالب علم جيد في النحو، مشهور بابن منظور. تعرفون ابن منظور؟ صاحب كتاب لسان العرب. هذا تعرفون مش لخص، اختصر. هذه طريقة متمكنين يعني. اختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار، وتاريخ دمشق لابن عساكر، والأغاني وزهر الآداب والحيوان للجاحظ واليتيم للثعالبي والذخيرة إلى آخره.
موجودة اليومين هذا؟
ما أعرف، ما مر علي شيء منها، ربما تكون موجودة بعضها، ربما ما أعرف. هذه المختصرات عملها هو. هذه ميزة يا جماعة، اختصار التلخيص مهم جدا جدا جدا. أنت تقرأ كتابا يا الله تجد فيه علاجا ل60 قضية، وتجده يعني مهما غاية الأهمية في تخصصه. من الحرام أن أو من يعني الخسارة أن تقرأه مرة واحدة، أو أن تقرأه حتى إذا احتجت أن تقرأه مرة أخرى، جيد أن يكون عندك ملخص له. طيب
شيخنا، حوار القاعدة.
ها نعم، عيد القاعدة.
لا، يعني نحن عندنا أهداف كبيرة بس الأوقات.
طيب ماشي، يجي إن شاء الله بإذن الله. طيب يا جماعة، ها
في بعض الكتب يعني تعتبر هي كتب فكرية أو كتب لا تدفع لمجال محدد، مثلا كتب الشيخ محمد الغزالي، فهذه الكتب لا تلخص، نفس الوقت هي قراءتها مهمة.
أنت جيت من أول
لا ليس في الكتاب يلخص.
أي.
يعني الان هذه الكتب يعني
نعتمد
القراءه
يعني وقت ما انا بدي ارجع اقرا مره. احنا اخذنا قاعده من القواعد، ما يوجد كتاب تقراه الا تكتب فوائد في اوله، هذا ما في نقاش. كل الكتب بدون استثناء، تفسير، حديث، عقيده، تاريخ، فلسفه، سياسه، اي شيء، تكتب الفوائد في اول الكتاب
وعند المراجعه.
اما التلخيص لا، التلخيص لا يكون الا لكتب معينه تكون مركزيه في بابها، او تعالج مساله تحتاج أن يكون عندك رصيد فيها بحسب طبعاً القضايا والمسائل. جيد؟ أحياناً تحتاج، مو أحياناً، لازم يكون عندك كتاب في التخصص مرخص. أحياناً تستغني بالكتاب الذي قلت لكم تضيف شرح وشرحين وثلاثة وأربعة، أحياناً تستغني به عن التلخيص في مجال تخصصك. واضح؟ أنا أفضل هذه الطريقة في التخصص، الطريقة يكون عندك كتاب أساس، هذا الكتاب يكون متضمن أربع كتب أنت نقلتها، خلاص هذا الكتاب تقرأه مرة ومرتين وثلاثة والموعد الميدان.
بالنسبة للغزالي،
نعم،
الأحياء تقريبا من قدام المغرسي مختصر أغلب منهاج القاصدي.
الأحياء مثلا، الأحياء كتاب مركزي اعتنى تعامل معه كثير من العلماء بالتلخيص والاختصار، أبرز من اختصره ابن الجوزي. ابن الجوزي اختصره في منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة المقدسي فاختصر المختصر في مختصر منهاج القاصدين، والذي كنا سنأتي به هدية ولكن آثرنا أن نجعله في اللقاء القادم، فهو من الكتب المقررة، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، طبعا مهم جدا بلا شك. طيب يا جماعة، هذا المحور الرابع. سريعا لمن حضر متأخرا، القواعد الست للتلخيص، ليس كل كتاب يلخص، لخص الكتب المركزية والبنائية المهمة، التلخيص بعد التشجير، التشجير يكون بالاستعانة بعدة أمور، الفهرس المقدم والتصفح والفهم، التلخيص لا يتناول الاستطرادات، يجب قراءة التلخيص بعد مدة. طيب قلناها لأنه هذا إعادة بس. طيب ليس كل كتاب يلخص، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية لخص الكتب المركزية والبنائية المهمة، القاعدة الثالثة التلخيص بعد التشجير، القاعدة الرابعة التشجير يكون بالاستعانة بعدة أمور، الفهرس، مقدمة، تصفح الفهم، القاعدة الخامسة التلخيص لا يتناول الاستطرادات، والقاعدة السادسة يجب قراءة التلخيص بعد مدة عدة مرات كي يثبت في الذهن. المحور الكم؟
الخامس،
مشكلة نسيان المقروء. عندنا خمس قواعد، خمس قواعد للتعامل مع مشكلة النسيان. طبعا احنا قلنا من بداية المحاضرة انه ايش قلنا بداية المحاضرة، انه ما راح افرق بين
قاعدة
ومهارة، حتى يعني قد يقول شخص هذه طب قاعدة ولا مهارة، لا يعني انا تجوزا ساطلق عليها جميعا قاعدة، وإلا عند التحقيق فبعضها مهارات اقرب من كونها قواعد. طيب القاعدة الأولى، أول قاعدة في التعامل مع المشكلة النسيان هي أن تدرك أن هذه المشكلة عامة وليست خاصة بك، هذا أول شيء مهم جدا. المشكلة أنه كل ما أسمع واحد يقول هذه المشكلة، كل واحد منهم يظن أنها مشكلته الوحيد، هو الوحيد. يا أخي ليه ما تكمل قراءة؟ يا أخي أنا بس أنسى. يا أخي كل من يقرأ ينسى، ماشي، كل من يقرأ ينسى، واحد. اثنين، قاعدة ثانية، حدد المعلومات الجديدة عليك في القراءة. أنت تقرأ الكتاب لأول مرة، خذ معك قلم أحمر أخضر أيا كان، حدد المعلومات الجديدة عليك أثناء القراءة. كيف تحددها؟ قوس، خط، فوائد قائمة، المهم تحدد كل معلومة جديدة عليك في القراءة، تمام؟ القاعدة الثالثة، حدد من المحدد في القراءة الثانية. أنا آية الله، واضح الكلام؟
نعم،
واضح.
لا، إذا لم ليس واضح نقول لي حتى وعيد.
فهمت، تكرر.
حدد من المحدد.
يعني يختصر
في القراءة الثانية. لديك عشر رجل. نحن قلنا قاعدة لا تقرأ كتابا مرة واحدة صح؟
نعم.
حين تقرأ الكتاب مرة ثانية ماذا ستجد في الكتاب؟
عشر أفكار جديدة.
ستجد الأقواس التي حددتها في القراءة الأولى صح؟
نعم.
تمام؟ خذ معك قلما بلون آخر وحدد من المحدد التي بقيت عليك جديدة أو نسيتها. جيد؟ القراءة الثالثة القاعدة الرابعة قاعدة الرابعة اقرأ الأهم في القراءة الثالثة. هل هذا يعني أنك ما تعيد قراءة الكتاب كاملا؟ لا، لكن القصد أنك أحيانا قد لا تجد فرصة لقراءة الكتاب كاملا أو تريد هذه الفترة أن تجعل قراءة الكتاب كاملا مثلا بعد سنة ما في مشكلة، لكن خلال هذه السنة مو احنا أخذنا قاعدة 5-2.
نعم
قاعدة 5-2 أخذناها بعد كل 5 كتب ترجع تراجع كتابين. قلنا كيف تراجعها؟ تقرأ الفوائد صح؟ ممكن يكون بدل قراءة الفوائد قراءة إيش؟ المحدد. تتصفح الكتاب صفحة صفحة الأقواس الحمراء. ما عندك وقت، عندك نصف ساعة في العصر تريد تشرب شاي وتجلس تقرأ، خذ كتابا قرأته أفضل من أن تأخذ كتابا جديدا. خذ كتابا قرأته وخلال نصف ساعة ستمر على كل المعلومات التي كانت جديدة عليك التي حددتها في القراءة الثانية اللي هي الأهم من المهم. جيد يا جماعة؟ هذه طريقة مهمة في تجاوز مشكلة النسيان. إذا كنت تظن أن مشكلة النسيان ستحل بملعقة زبيب مع ماء معدني مع مدري إيش وتخلطها مع بعض وتشربها، فاعلم أنك تعيش في الأوهام. القضية ليست خلطة ولا أكل ولا شرب، القضية قضية تكرار تكرار وانتهينا. أذكر الشيخ حامد بخاري أنتم تعرفونه، كنت مرة حاضر عنده درس في صحيح البخاري، فهو يدرس في مدرسة تحفيظ قرآن. يقول كان عندي طالب عجيب في الحفظ، كانوا يحفظون الشاطبية تمام، فيقول كان عندهم أظن في اليوم 4 أبيات يسمعونها الطلاب، فيقول عندي طالب ما يخطئ كل يوم يسمع 4 أبيات فلته. فقلت ما شاء الله. المهم جاء يوم فتلكأ وأخطأ، قلت خير إن شاء الله. قال والله يا شيخ ما استطعت أراجع الأبيات أمس إلا 70 مرة، فاكتشفت أنه من أسوأ الناس حفظا. يعني كم كانوا يكثرونها في الأيام العادية؟ 200-300 مرة. تعرفون يمكن يكون موريتاني، تعرفون الأخوة الموريتانيين عندهم هذه أصلا فلسفة، يعني عندهم ثقافة، ثقافة التكرار المحفوظ، فعندهم التكرار 500 مرة 400 مرة، عندهم معروف هذا القضية. فهذا يقول الشيخ يقول اكتشفت أنه من أسوأ الناس حفظا، لأنه إذا كان كرر 70 مرة وجاء أخطأ لي بأربع أبيات معناه أنه ليس جيدا، لكن النتيجة المحصل أنه حافظ ومتقن. لماذا؟ ما هي خلطات ولا شيء، هي تكرار. انتهينا. القاعدة الخامسة لخص الكتاب المهم وقرأه ما لا يقل عن 10 مرات خلال سنة. لخص الكتاب المهم، ذكرنا محور التلخيص كل ما فيه، الآن نحن نتعامل مع الملخص الذي عملته. الكتاب المهم ليس كل الملخصات، الملخصات لقضايا لكتب مهمة جدا عندك، جدا مهمة التي ممكن تحدث لك نقلة معرفية كبيرة. هذا الملخص الذي هو سيكون 40 صفحة أو 50 قليل جدا، هذا الملخص اقرأه خلال سنة 10 مرات، يعني أقل من 10 ساعات خلال السنة كاملة، لأنه 50 صفحة يعني تحتاج ساعة تقريبا. طيب هذه مشكلة نسيان القراءة، ذكرنا 5 قواعد إن شاء الله سيكون فيها حل كبير لمشكلة النسيان. المحور الكم؟
سادس،
ولم يبقى عندنا إلا قليل. مشكلة الملل من القراءة أيضا عندنا 5 قواعد. قاعدة الأولى حدد الهدف، حدد الهدف، هي القراءة موضة أو القراءة أبغى أشوف إيش موجود، أو القراءة أنه أنا لدي هدف. جيد؟ قضية الهدف أنا في رأيي أنها أهم قضية لطرد الملل. لا تتصور أن الملل سيطرد بموسيقى هادئة أو ما في الملل لن يطرد إلا بوجود هدف لديك. النوع الثاني نوع الوسيلة كيف؟
أسلوب القراءة، مرة قراءة مرة استماع. أيوة. مشاهدة فيديو مرة.
والله مثلا عندي كتاب الطريق إلى القرآن مثلا جلسة أقرأ فيه موجود كاملا في اليوتيوب، كتب كثيرة موجودة في اليوتيوب كثيرة جدا. بالمناسبة حتى بعض المقررات اللي عندنا الآن في البرنامج موجودة في اليوتيوب صوتية، تمام؟ ماشي، والله أنا يعني صراحة تعبت من القراءة هذا الأسبوع وكذا، ماشي أستمع، وعندي نفس الشيء أكتب، قاعدة الكتابة هذه لا أستغني عنها أبدا. نوع الوسيلة، مرة استمع، مرة اقرأ، مرة سجل الكتاب صوتيا، أسلوب جديد، سجل صوتيا واحتفظ به في الجوال، وكل ما مشيت في الباص ولا شيء استمع لنفسك. التلخيص، المشاركة، عدة وسائل. طيب القاعدة الثالثة لطرد الملل، شارك غيرك، وهذه من أهم الوسائل. هذه قاعدة مستقلة تماما، شارك غيرك، وهذه فكرة جلسات المدارس اللي عندنا. شارك غيرك، انظر كيف قرأ صديقك، كيف تنافستم، كيف. الرابعة، أشعر نفسك بالإنجاز. أنا بالنسبة لي أضحك على نفسي كثيرا ضحكا محمودا. كيف؟ أحيانا مع كثرة الشغل والارتباطات وكذا يأتي آخر اليوم ما قرأت شيء، أشعر شعورا حسيا وليس معنويا ب يعني لا ضيق، يعني ضيق حقيقي يعني، تمام؟ أحيانا يومين ثلاثة خلاص يعني تشعر أنك تكاد لا تستطيع التنفس، هنا تحتاج إلى نوع من السايس نفسك حتى تجعلها تشعر بالسعادة والإنجاز. كيف؟ مثلا هذا الكتاب شرح رسالة مالئمان جائعان، هذا تقرأه في عصرية، تمام؟ كمان لو كان لديك وقت في المساء وقرأت كتيبا آخر صغيرا مثل هذا أو أصغر منه، ستشعر أنك قرأت كتابين في يوم واحد. ممتاز، الحمد لله قرأت كتابين في ذاك.
عوضت
خلاص، تمام؟ قرأت كتاب يعني فكرة متكاملة واسمك أنك قرأت كتاب، ما لي ذنب كتاب صغير كبير، المهم أنك قرأت كتاب. فهذا ترى هذا شيء مهم وجيد مرة ممتاز، لأنه تشعر نفسيا أنك أنت أنجزت. وممكن تنفع حتى المبتدئ بالقراءة إذا كان ما هو متعود على قراءة كتب، يأخذ قائمة 15 كتاب صغير يقرأ خلال أسبوع أو أسبوعين، والله إنجاز، خلال أسبوعين قرأ 15 كتاب، شيء عظيم. وبالمناسبة ترى هذا شيء جيد، يعني ما هو هي ليست خداعا، لا، لأنه أنت إذا كان الكتاب بحجية مثلا قبل أسبوع قرأت كتيب صغير مثل هذا وأصغر، لكن شخصيا استفدت منه والله فكرة متكاملة ورائعة، واسمك قرأت كتاب اللي هو كتاب تاريخية القرآن في الفكر الحداثي لدكتور عبد الله القرني من إصدارات التكوين، صغير قرأته شعرت بالإنجاز وبالفعل فكرة واضحة وموضوع معين ومهم، وتشعر أنك انتهيت منه بشكل جيد، وهكذا
خداع
محمود. القاعدة الخامسة والأخيرة في مشكلة الملل، اقرأ سير القراء الشغفين. اقرأ سير القراء الشغفين مثل القصص التي ذكرتها لكم في أول المحاضرة، وهي قصص يعني كما رأيتم تبعد على التفكير والانبعاث إلى القراءة ومراجعة النفس. من أجمل الكتب في ذلك المشوق إلى القراءة وطلب العلم للدكتور علي العمران، وصفحات من صبر العلماء للدكتور عبد الفتاح مغلد رحمه الله تعالى. طيب أختم بالمحورين الأخيرين سريعا، نماذج لتكرار الكتب المركزية أو الكتب المهمة. وانظروا يا جماعة كيف احنا نقول كدروا بعدين اقرأ الملخص خلال سنة 10 مرات هو ملخص، انظروا يا جماعة النماذج ويعني فنجد فيها شيئا عجيبا. طيب الفقيه جمال الدين الأشمومي الشافعي لقب بالوجيزي، لقب الشيخ هذا الوجيزي. الوجيزي هذه لا هي مدينة ولا هي قبيلة ولا شيء، الوجيزي هذا كتاب، تمام؟ من كثر من كثرة ما يكرر السموم كتاب الوجيزي، عفوا كتاب الوجيز، وهو للغزالي رحمه الله تعالى، وهو في الفقه الشافعي، من كثرة ما يكرر يدرس هذا الكتاب نسب إليه، صار لقبه الوجيزي. كذلك الإمام الزركشي لقب بالمنهاج نسبة إلى منهاج الطالبين لأنه من كثرة ما يكرره ويدرسه. عبد الغافر الفارسي توفي عام 448 هجري، كان ملازما لإقراء صحيح مسلم، فقرئ عليه أكثر من 60 مرة. صحيح الإمام مسلم قرئ على الغافري أكثر من 60 مرة. الحافظ الحسن السمرقندي وحده قرأ على الغافري صحيح مسلم 32 مرة، أكثر من 30 مرة. طيب الذهبي رحمه الله يعلق على هذه الحادثة، يقول هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. أيضا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يذكر في ترجمة الرامة هرمزي، تعرفون الرامة هرمزي؟ صاحب كتاب ماذا؟ ها الرامة هرمزي المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، هذا الكتاب هو من أول ما كتب في علوم الحديث، يعني في الأدبيات التقليدية يقال هو أول ما كتب بدون التبعيات يعني. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول عن هذا الكتاب: ما أحسنه من كتاب. قيل إن السلفي، الحافظ السلفي المشهور، كان لا يكاد يفارق كمه، يضع الكتاب في كمه لا يكاد يفارقه كتاب المحدث الفاصل. أيضا في ترجمة أبو بكر محمد بن عبد الله الحنفي المعروف بالتاجر في كتاب الضوء اللامع، قال تلميذه إنه قرأ صحيح البخاري إلى سنة 780 95 مرة، قرأ صحيح البخاري 95 مرة. كذلك القاضي عياض له كتاب اسمه تدريب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، هذا كتاب 8 أجزاء للقاضي عياض. يقول في ترجمة أحد المالكية اللي هو أبو بكر الأبهري أو الأبهري، قال عن نفسه: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة في الفقه المالكي 75، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البردي أو البراقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة.
كم سنة عاش؟
طيب في ترجمة عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري أو اليعمري، قال عن نفسه في كتاب درة الحجال: لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه. هذه فكرة، الفكرة التي ذكرناها مفصلة في القواعد والمهارات، قضية إيش؟ تكرار الكتب. هذه قضية رأيتم كيف أنها قضية حاضرة في تاريخ القراء. طيب أيضا المحور الأخير في المحاضرة هو نماذج ممن قرأوا كتبا كبيرة في مدة يسيرة. تذكرون أمس ذكرت لكم جمال الدين القاسمي، جمال الدين القاسمي من علماء الشام، طبعاً هو توفي في بداية القرن الرابع عشر هجري، في أوائله ليس بداية مباشرة، 1332. يقول في كتابه الفضل المبين: اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية في أربعين يوماً، وقراءة سنن ابن ماجة في 21 يوماً، وقراءة الموطأ في 19 يوما، وقراءة تهذيب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو 10 أيام. جميل جدا. يقول يعلق، يقول: فدع عنك أيها اللائم الكسل، واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل. يا جماعة إذا تبون نحسبها بالوقت والحساب ترى سهلة سهلة، تبون نحسبها سريعا؟
شو يعني سهل
إن أي ناحية؟ جاهز في الساعة كم تقرأ صفحة؟ يعني تجاوزا 40 صفحة في الساعة، تمام؟ لنقل يعني كقارئ، شخص يريد أن يكون قارئا مفذا، كم يقرأ ساعة في اليوم؟
لازم
100. طيب خلونا في ماشي 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 ماشي، خلونا في ساعتين، خلونا في ساعة ونص، ساعة ونص فقط، يعني هذه تجاوزا تجاوزا ساعة ونص، يعني 40 وهناك 20، 60 صفحة في اليوم، تمام؟ 60 صفحة في اليوم في الشهر كم؟
ضرب 30
1800 صفحة في 12 21000 صفحة تقسيم 300 72 كتاب
إنجاز
72 كتاب في السنة
والله إنجاز
72 كتاب، هذا مع التجوز طبعا، لأنه ممكن تقرأ مثل هذه الكتب فتكون هذه حسبت الكتاب 300 صفحة، احنا لو كان حسبتها 250 صفحة أو 200 صفحة كم احنا قلنا 21000 وكم 500 تقريبا في السنة، 21500 تقسيم كم 200 107 كتب في السنة، 100 كتاب في السنة، هذا بساعة ونصف فقط في اليوم، ساعة ونصف. طيب تعرفون الطنطاوي علي رحمه الله، تعرفون ماذا يقول عن نفسه في القراءة والمواظبة؟ أنا في رأيي أنه لو اكتفينا بهذا في ختام الدرس يعني يكفي يكفي وزيادة. ماذا يقول الطنطاوي؟
من 60 سنة هو
يقرأ. أيوة الطنطاوي رحمه الله في كتابه الذكريات يقول، اسمعوا يا جماعة ركزوا، في كتاب الذكريات شغلي الدائم المطالعة، عفوا هذا عنوان المقال في الذكريات، يقول أنا اليوم وأنا بالأمس كما كنت في الصغر، أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، وربما مر علي يوم أقرأ فيه 300 صفحة ومعدل قراءتي 100 صفحة، تمام؟ يوميا. من متى؟ من سنة 1340 إلى هذه السنة 1402،
يعني
من عام 1340 هجري إلى عام 1402 هجري، يعني بس 62 سنة
فقط،
62 سنة كل يوم يقرأ 100 صفحة لمدة 60 سنة. يقول احسبوا كم يوما فيها واضربوها بمئة تعرفوا كم صفحة قرأت، أقرأ في كل موضوع حتى في الموضوعات العلمية. هذه هي الفكرة، فكرة تخصيص وقت وحصة ومداومة. أنا دخلت في طريق القراءة معناه لن أقف. عموما تجاوزت بعض كثير من الأشياء المهمة بقصص، لكن يعني المعول على المحور الأساسي الذي ذكرت فيه مهارات القراءة ثم قواعد التلخيص ثم قواعد طرد الملل وكذلك بعض القصص والشواهد، وقبل ذلك وبعده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن ينفع بها وأن يجعلها تقع موقعا حسنا.